سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. درس الفقه. أما الرأي المختار بالنسبة إلى تحديد العدة التي يروي عنها الكليني في الكافي، فالرأي الصحيح أن نقول أن العدة التي شخصها نفس الكليني، العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن عيسى والتي تروي عن البرقي والتي تروي عن سهل بن زياد، هذه العدد حدد الكليني مراده منها كما نقل العلمان الجليلان النجاشي والعلام الحلي في الخلاصة. المتبع في تحديدها ما نقلاه عنها، لأننا نؤمن ونقطع بأن النجاشي لا ينقل هذا الكلام عن الكليني اعتباطا. الرجل من أعظم المتثبتين في الرواية والنقل. عليكم السلام. ومما يشهد على تثبته في الرواية أن علماء الرجال قاطبة اتفقت كلمتهم على وثاقة جميع مشايخه حتى المجهولين منهم. كل الرجاليين المتشددين في علم الرجال كالمحقق الخوئي قدس سره، فضلا عن المتساهلين، اتفقت كلمتهم على قبول الرواية عن مشايخه دون النظر في حالهم. يكفي أن يثبت أنه شيخ النجاشي. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يروي هذا الرجل، لا يروي إلا عن ثقة. وهذا المعنى يظهر من كلماته في كتاب الرجال. أذكر أنه مر معنا عبارة له عن شيخ من المشايخ، قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه الشيء الكثير، روايات كثيرة سمعتها منه، ولكني لم أروي عنه رواية واحدة لأن علماءنا يغمزون به ويضعفونه، يغمزون. هذا الرجل بهذا التثبت لا يمكن أن يقول قال الكليني أن المقصود من العدة كذا ونقول يا شيخ أين طريقك إلى الكليني؟ لا يمكن. لذلك ما نقله النجاشي عن الكليني في تحديد العدد الثلاثة. العدد الثلاث، العدة التي ينقل بواسطتها عن أحمد ابن محمد بن عيسى، والعدة التي ينقل بواسطتها عن ابن خالد البرقي، والعدة التي ينقل بواسطتها عن سهل ابن زياد الآدمي. هو حدد المقصود كما شهد النجاشي، نحن نقبل هذا، نقبل هؤلاء. أما بالنسبة إلى غير هؤلاء الثلاثة، حيث لم يتطرق الكليني لبيان مقصوده منهم، فإن استطعنا بواسطة الضوابط والقواعد الرجالية أن نستبين المقصود منهم، إذا استطعنا فبها ونعمت. أما كيف سأبين لك؟ وأما إذا لم نستطيع استبانة من هؤلاء بالضوابط الرجالية، فنحكم على العدة بجهالة وتكون الرواية مجهولة. ألا تقول العدة ثلاثة فما فوق يحصل لنا الاطمئنان؟ من يحصل له الاطمئنان حج عليه، أما لا يستطيع أن يلزمنا باطمئنانه، صحيح أو لا؟ نحن لا يحصل لنا الاطمئنان، يبقى في النفس منه شيء. ألا نعم، يمكن في مقام الفتوى الحكم بالاحتياط في هذه الموارد، يمكن، تعرف هذا مورد من موارد الحكم بالاحتياط. أما كفتوى اتكالا على أن العدة ثلاثة فأزيد وهذا يوجب الاطمئنان بوجود واحد منهم ثقة، هذا في النفس منه شيء، لا يحصل لنا نحن الاطمئنان بذلك. إذن رأينا مرتب على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن العدد التي تنقل عن الثلاثة بينها النجاشي نقلا عن من؟ عن نفس الكلين، هذا النقل مقبول عندنا. نحن نرى النجاشي رئيس علم الرجال، رئيس علم الرجال، لذلك كتبنا، ذكرنا في كتابنا بحوث في علم الرجال التطبيقي آخر بحث في كتاب بحوث في علم الرجال التطبيقي، وهذا بحث ما موجود عند الرجاليين، نحن كتبنا به، سميناه المقارنات. ذكرنا إذا تعارضت شهادة الرجاليين، من ضمنها إذا تعارضت شهادة الشيخ النجاشي مع أي أحد يقدم رأي النجاشي، لأنه الأكثر خبرة، الأكثر خبرة في علم الرجال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، غير هذه العدد الثلاثة التي لم يشهد النجاشي أن الكلين بين المراد منهم، إذا الضوابط الرجالية تستطيع أن تثبت من هو المقصود، نعمل به. كيف؟ سأبين لك شيء وأحيلك إلى كتاب عظيم جليل، وجزى الله مؤلفه كل الخير على هذا الكتاب الاستثنائي في تاريخ الكافي. كيف يعني الضوابط الرجالية؟ بأن مثلا لنفترض هكذا، يروي الكليني عن العدة عن عبد الله ابن سينا، نأتي من هو شيخ النجاشي الذي ثبت، شيخ الكليني الذي ثبت أنه شيخ للكليني، ويروي كثيرا عن من؟ عن عبد الله بن سينا. وهم في نقطة أيها الأحبة لم يدرسها علم الرجال بشكل معمق، ذكروا على الهامش. أنا أقول لكم شيء أيها الأحبة، علم الرجال إلى الآن أنا أدعي لا زال بكرا إلى الآن. بحوثنا في علم الرجال أقل من حاجتنا إليه. كثير من المطالب نستطيع أن ندخل فيها ونحقق إنجاز عظيم لعلم الرواية. يعني مثلا علم المشتركات، أعطيني كتاب عند الشيعة في المشتركات الرجالية. جزى الله المحقق الخوي كل الخير إذ يكتب في معجم الرجال روى عن من وروى عنهما. هي قد تساعد في حل بعض المشتركات، لكن كتاب بعنوان مشتركات الرجالية في علم الحديث بحيث يكون مرجع للطائف عند الاشتراك راوي اسم راوي بين مجموعة، في محاولات في كتاب مثلا الموسوعة الرجالية لمجموعون نخبة من العلماء كتب شيء عن المشتركات الرجالية، في كتاب اسمه المعجم الرجالي جزءان أيضا كتب شيء عن المشتركات. هذا ما مبحوث، هذا بحث بيحتاج إلى مؤسسة طلابية من طلاب الدراسات العليا لحل هذه المواضيع. مثلا علم الطبقات، آخر من كتب كتاب لا بأس به في علم الطبقات الشيخ جعفر السبحاني جزاه الله ألف خير، كتب 14 مجلد في حياة الرواة وجمع مجموعة من أهم رواة الطائفة فبين بعض الطبقات. الطبقات الرجالية مهمة جدا لأنه بواسطتها تستطيع أن تستبين أن الرواية مرسلة أو مو مرسلة. بعض الروايات ظاهرها الإسناد واقعها الإرسال. وكم استخرج السيد الخوئي في كتابه المعجم روايات مسندة ولكن واقعها مرسل. لك هذا الراوي لا يمكنه بحسب الطبقة أن يروي عن هذا الراوي، بينهما راوي آخر. علم الطبقات علم مهم جدا ما كتب به. من البحوث الهامة التي يجب أن ندخل فيها في علم الرجال أيضا أن الراوي عندما يتتلمذ على يدي مجموعة مشايخ، بعضهم 30 شيخ، بعضهم مثل النجاشي تقريبا 45 شيخ، طيب بعضهم 15 بعضهم 20، لكن حتما هناك امتياز لشيخ من مشايخه، هناك ميزة، هناك ارتباط، هناك تأثير. أنت يمكن تحضر دروس كثيرين من العلماء لكن يحصل لك رابطة مع عالم من العلماء، مع أستاذ من الأساتذة. هذه حالة طبيعية، حالة وجدانية تقوم في كل إنسان يميل إلى من طفولته، يذهب إلى المدرسة عنده مجموعة أساتذة يمين ويختلي بواحد دون الآخر. مهم جدا أن نعرف هذا الراوي اختلى بمن من الرواة. كيف تعرف ذلك؟ من كثرة روايته عنه، من ترحمه المستمر عليه كلما يذكره، من زيارته له وإن كان في أسفاره، تعرف أنه ماذا له خصوصية. هذا ينفعنا في العدة، إذا يروي تروي العدة عن عبد الله ابن سنان. ورأينا شيخ من مشايخ الكلين يروي كثيرا عن عبد الله ابن سنان، واكتشفنا أن له علقة خاصة معه، فهنا نستطيع أن نقول هذا الراوي هو المقصود من واحد من المقصودين من العلم. إذا استطعنا بواسطة هذه الضوابط التشخيص فنعمل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة فيما لا نستطيع تشخيص المراد من العدة وفق الضوابط الرجالية، فالمرجع القانون العام أن نحكم بجهالة العدة كقاعدة عامة. اللي حصل اطمئنان كما قلت لك، هذا الاطمئنان ليس اطمئنان نوعي. تعرف أنت يمكن يجي ثلاثة يخبروك بخبر يحصل لك اطمئنان، يجيك ثلاثة ثانيات يمكن يكونوا بنفس المواصفات، لكن أنت ما بتحبه زيادة، بيخبروك خبر ما بيحصل لك اطمئنان. هي قضية ماذا؟ شخصية. أما بقاع كقاعدة عامة نحكم على الرواية بالجهالة والمجهول بحكم الضعيف. شو يعني بحكم الضعيف؟ يعني لا يجوز للفقيه الإفتاء اتكالا عليه. نعم يجوز الاحتياط إذا كانت الرواية المنقولة عن هذا النوع من العدة رواية إلزامية وجوبية أو تحريمية تستطيع أن تحتاط. هل أنت تحدد بعد ذلك مستوى الاحتياط وجوبي أو استحباب؟ مثلا إذا رأيت هذه الرواية أفتى بها المشهور، إذا رأيت يعمل بها، إذا رأيت العلماء يذكرونها ولا يعلقون عليها، هذا كله مدعاة لكي تحكم بالاحتياط الوجوبي، وإلا الاحتياط الاستحباب. هذا ملخص عن كتاب عن العدة الكلين. جيد انه ذكرناه، ما حنلكن والله راجعوا هيك افضل، صار عندك معلومات الى حد ما عن عدد الكلين. الكتاب الذي احيلكم اليه، ولعله هو الكتاب الوحيد اللي استغرق في هذا البحث، اسمه الكلين والكافي للدكتور الشيخ عبد الرسول الغفاري، كتاب تقريبا 700 صفحة. شيء لطيف، طبعا أنت لا تقرأ من الأول، أول كل الوضع السياسي في زمني الكليني وكذا، تعال إلى عدة قسم عدة الكليني. ذكر استطاع أن يستخرج 18 نوع من أنواع العدد، 18 نوع، بعضها في أول السنة، بعضها في وسط السنة، بعضها في آخر السنة. وحاول مشكورا أن يستبين المقصود من كل هذه العدد. حاول، هل محاولته مقبولة وغير ما هو حاول. هاي المحاولات أيضا نقراها تصير عندك اطلاع كامل عن عدد الكلين. بعد هذا العرض نأتي أيها الأحبة إلى روايتنا. روايتنا ماذا كانت؟ إذا تتذكرون هكذا كانت: روى الكلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى. الحمد لله العدة شو؟
معلوم.
إذ المقصود من هذه العدة ما قاله الكليني نقلا عن من؟ عن النجاشي. قال: كل ما كان في كتابي الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، فهم محمد ابن يحيى ومحمد ابن موسى الكميذاني و وداود ابن كورة وأحمد ابن إدريس وعلي ابن إبراهيم ابن هاشم. الحمد لله ثلاثة فقهاء موجود: محمد بن يحيى العطار والكميذاني وعلي ابن إبراهيم القمي. فإلى هنا السند ماذا؟ سليم. نكمل سند الرواية. بعد ذلك يروي عن الحسن ابن علي ابن زياد، شوفوا الرواية، عن عدة من أصحابنا عن الوشاء. الوشاء اسمه الحسن ابن علي ابن زياد الوشاء. قال النجاشي فيه: خير من أصحاب الرضا. شوف، خير شديد الخير. وكان وجها من وجوه هذه الطائفة، من هذا المقدار لا ريب في دلالته لا على الوثاقة فقط بل على العدالة. خير ووجه من وجوه الطائفة، يعني مرجع من مرجع الطائفة. هذا ينافق. الوشاء يرويها عن عبد الله بن سنان، هذا لا يحتاج أن نبين حاله، من كبار أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مو محمد بن سنان، مو أخوه عبد الله. شوف الفرق بين محمد بن سنان وعبد الله بن سنان، قد يختلط على البعض. محمد بن سنان فيه كلام، قال النجاشي في حقه مغالي كذاب، هذا محمد بن سنان. وطبعا هنا كلام وحيص وبيص واخذ ورد في حاله،
ولعله من اصحاب السر
الا هذا يحتاج الى بحث. بعض العلماء يحتاطون برواياته احتياط وجوبي خوفا من مخالفه الروايات المادحه. بحث اخر ياتينا ان شاء الله الا ما نمر عليه. أما عبد الله بن سنان لا ريب في وثاقته عند علمائنا أجمع، لم يختلف في حاله اثنان. طيب، إذا الرواية من حيث السند صحيحة وموثقة من قسم الصحيح، رواتها كلهم عدول إمامي ما شاء الله، وهي قريبة الإسناد، يعني الكليني يروي عن عدة، هي أولا أحمد ابن محمد ابن عيسى اثنين، الوشاء ثلاثة، عبد الله ابن سنان أربعة، بيننا وبين الإمام أربعة. هي شو تسمى؟ عالي الإسناد، قريب الإسناد، أو يسمونه الصحيح الأعلائي. ليش صحيح أعلائي؟ لأن رجاله عدول ثقات لا خلاف فيهم، ولأن الواسطة بيننا وبين المعصوم أربعة، لذلك هي رواية مما يعتنى بها انصاف. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أم لم يحتلم، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. دلالة الرواية على تحقق البلوغ بإكمال 13 والدخول في الأربعة عشر وإن لم يحتلم نص ظاهرة لا تحتاج إلى استظهار. شوف العبارة دي دقيقة. إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلم. شوف سؤال وجب والوجوب يعني ماذا؟ يعني التكليف، يعني أصبح مكلف. وأكد ذلك أيضا بقوله احتلم أم يحتلم، يعني الاحتلام ليس عبرة، العبرة أن يكمل 13 ويدخل في 14. ثم أكد على ذلك بقوله كتبت عليه السيئات وكتبت له كتبت. نحن نعرف قبل البلوغ لا تكتب لا الحسنات ولا السيئات، حتى لو بنينا على أن عبادات الصبي شرعية وليست تمرينية لا تكتب له الحسنات. بعض الروايات تقول تكتب الحسنات لوالديك اللذان يعلمانه على الطاعة. أما ما دام لم يبلغ حتى لو قلنا بشرعية عباداته، لأن تعرف علماؤنا على قسمين، بعضهم يقول أن عبادات الصبي تمرينية، وبعضهم يقول أن عبادات الصبي شرعية. والثمرة وين تظهر؟ إذا بلغ أثناء العبادة، هو عم يصلي صار عمره 15 أكمل 15 بناء على التمرينية لا يكتفى بهذه الصلاة، يعيد، أنا مو شرعي. أما بناء على كون عباداته شرعية يكمل الصلاة وتحسب له صلاة كاملة، لأنه ما صلى قبل البلوغ شرعي، بعد البلوغ واجب فيكمل كله بعنوانه. كذلك إذا بلغ أثناء الصيام، كذلك إذا بلغ أثناء الحج تنفع هناك. أما من حيث ترتب الأثر الشرعي الإداني أو الجزاء لا، حتى ولو قلنا بالشرعية لا يترتب. فإذا هنا كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، هذا ناظر تأكيد آخر على ماذا؟ على تحقق البلوغ بإكمال 13 والدخول في 14. يبقى شيء واحد في الرواية قد يزعج الدلالة، وهو ما جاء في الذيل وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. إذ هنا إذا حملنا الجواز على التكليف، جواز التكليف، فيصبح معنى العبارة هكذا: جاز له أبيح له كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. يعني الإباحة مقيدة بماذا؟ بعدم السفه وعدم الضعف. وهذا لا يقول به أحد من علمائنا، لا أحد من علمائنا يقيد البلوغ بالعمر إضافة إلى عدم السفه وعدم الضعف. إن حملنا كلمة جاز على الحكم التكليفي، لكن الظاهر أن المراد من جاز له كل شيء الجواز الوضعي، بمعنى نفذ منه كل معاملاته إلا أن يكون ضعيفا أو سفيا. سفيها بلا واضح، يعني ليس حكيم، لا يستطيع أن يضع الأمور في مواضعها المناسبة. أما ضعيف يعني شو؟ ضعيف البنية، قليل الإدراك، صارت سفيه وضعيف نفس الشيء، مع أن العطف بأو وليس بواو. بيان ذلك يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.